الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. شهدت له بالربوبية جميع مصنوعاته، وأقرت له بالألوهية جميع مخلوقاته. سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والرمال والجبال والشجر والدواب والآكام، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، افترض على العباد طاعته ومحبته ونصرته والقيام بحقه. شرح له صدره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وجعل العزة لأهل طاعته، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما بعد، فالله عز وجل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وقال له: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. ابتلاه الله عز وجل بمشرك العرب في مكة، وابتلاه بالنصارى في مواقف قصصناها فيما سبق، وابتلاه الله عز وجل باليهود. واليوم إن شاء الله تعالى نعرض بعض مواقف اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المواقف تمر إن شاء الله بلا تعليق، وقد نعلق شيئا طفيفا يربط ماضيهم بحاضرهم لعنهم الله وعاملهم بما يستحقون. اليهود ليسوا من العرب، فمتى التقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين التقى بهم؟ اليهود كانوا يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والمدينة من جزيرة العرب، واليهود ليسوا من العرب، فما الذي جاء بهم إلى المدينة؟ سنعرف سر مجيئهم إن شاء الله تعالى بعد أن نقف على شيء من أخبار اليهود. كان يعيش في المدينة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو قريظة، وبنو النضير. بنو قريظة وبنو النضير كانوا يعيشون في أطراف المدينة، في حدائقهم ومزارعهم وحصونهم في الجهة الشرقية منها. وبنو قينقاع كانوا صاغة وحدادين، وكانوا يعيشون في سوق لهم داخل المدينة، وبعيدا عن المدينة بنحو 160 كيلا في مدينة تسمى خيبر، كان يعيش هناك طوائف من اليهود. اليهود جاءوا إلى المدينة وهم أغراب ليسوا من العرب، يعيشون بين قوم من العرب أو بين أقوام من العرب، وأشهر من كانوا في المدينة وقتها الأوس والخزرج. اليهود لهم نظرة خاصة وعقيدة في الله عز وجل، عقيدة فاسدة باطلة مشوهة، عقيدتهم في الله محرفة وعقيدتهم في البشر محرفة، فماذا يعتقدون في ربهم عز وجل وكيف ينظرون إليك؟ اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قوم يفكرون هكذا، يعتقدون في الرب الخالق أنه فقير وأنهم أغنياء، عقيدتهم هكذا. ويعتقدون فيك وفي أننا كلاب حمير، خلقنا الله على هيئة البشر لنصير خدما لهم، ولذلك قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، دمي ودمك عندهم لا قيمة له، مالي ومالك لا وزن له. يعتقدون ذلك ويعلمون أبناءهم إلى اليوم ذلك. إذا فتحت كتابا من كتبهم التعليمية الرسمية في مدارسهم ومعاهدهم وجدت ذلك. جاءوا فعاشوا بين الأوس والخزرج، كيف يعيشون في سلام مع الأوس والخزرج؟ لا، عقيدتهم أصلا لا تقبل السلام. لما؟ السلام معناه حقوق متبادلة، وئام، نب زي بعض. هم يعتقدون أنه لا يوجد أحد يستحق أن يكون مثله، يعتقدون أن من سواهم دواب، فعقيدتهم تتعارض مع السلام، ولا يمكن أن يتنازلوا عن عقيدتهم ولو كانوا سيخلدون في النار كما سنرى الآن. إذن لا يمكن أن يعيشوا مع الأوس والخزرج في سلام، لأن الأوس والخزرج لا وزن لهم عند اليهود. كيف يعيشون؟ يقهرون الأوس والخزرج؟ لا، إنهم أهل جبن، ليسوا أهل حرب أبدا، وما انتصر اليهود في معركة أبدا. طب كيف يعيشون مع الأوس والخزرج؟ بالدس والمؤامرات والمكيدة والخيانة. كانوا يثيرون العداوة بين الأوس والخزرج، فتقوم الحروب بين العرب الأوس والخزرج، يحتاجون سلاحا. بنو قينقاع حدادين، صناع سلاح، خذوا يا عرب سلاحا. ما فيش فلوس، مش إشكال، ادفعوا بعدين بس الفوائد. ويعطي اليهود سلاحا للأوس والخزرج وهم مطمئنون أن السلاح لن يرجع إليهم، يتأكدون تماما أن الأوس والخزرج سيفنون أنفسهم به، وأن هذا السلاح سيستخدم في مهمة داخلية ولن يرجع إلى صدور اليهود في المدينة. كانوا يعيشون هكذا، وكانت تقوم الحروب بين العرب ويستفيد فقط يهود المدينة في إعطاء السلاح وقبض أموال العرب، والعرب يقتل بعضهم بعضا. أحيانا يفيق العرب فيتحدون، فيصير بينهم وبين يهود المدينة مناوشات. اليهود ليسوا أهل حرب، وأقل مناوشة كانوا ينهزمون فيها، فماذا كانت تصنع يهود؟ كانوا يرفعون أكفهم إلى السماء ويدعون الله. ماذا يقولون؟ اسمع ماذا يقول اليهود. يقولون: اللهم ابعث النبي الذي نجده مكتوبا عندنا لنعذب به المشركين ونقتلهم. في التوراة أوصاف نبي سيبعث ويهاجر إلى المدينة، وهذا من أسرار مجيء اليهود إلى المدينة، ينتظرون بعثة النبي الذي سيتبعونه ويقتلون معه العرب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من بني إسرائيل، إنه من العرب. نظرة اليهود إلى العرب نظرة سيئة، العرب حمير وحيوانات ودواب في نظر اليهود. بعث منهم نبي وهم يعلمون أنه النبي المذكور عندهم في التوراة، بس مش مننا، مش هنتبعه، هتخلدوا في النار ولو، لكن لن نتنازل عن عقيدتنا. قال الله تعالى عنهم، عن اليهود: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني لما يحصل بينهم وبين المشركين في المدينة حرب، يستنصرون الله عليهم، يقولون: اللهم ابعث نبيك الذي نجده مكتوبا عندنا لنقتل المشركين ونعذبهم معه. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كفروا به ليه؟ حسدا، لأنه مش منهم، والإيمان به يخالف عقيدتهم، عقيدتهم في البشر، فكفروا به حسدا وبغيا من عند أنفسهم. هذا الموقف الأول، كفر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمون أنه نبي، لما؟ حسدا من عند أنفسهم. وكانت لهم مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إليهم. من هذه المواقف موقف يحكيه صحابي جليل شهد العقبتين وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاه عمر اليمامة، توفي 34 عن 70 سنة. هذا الصحابي الجليل أنصاري كان يعيش في المدينة، اسمه سلمة بن سلامة بن وقش. ماذا يقول سلمة؟ يقول: كان لنا جار من اليهود، وكان يعظ قومي بني عبد الأشهل. كان اليهود دي بيجي يقول لهم ايه؟ كان يقول: يا معشر العرب، او كلمة نحوها، اخوفكم الجنة اخوفكم النار، او كما يقول، يذكرهم الجنة والنار ويذكرهم البعث. سلمة يقول ان الجماعة بتوعنا كفار لا يؤمنون بالبعث، فلما كان اليهودي بيقول لهم أحذركم البعث وخوفكم النار، كانوا يقولون له: ويحك، أنبعث بعد الموت إلى دار فيها جنة وفيها نار؟ فاليهودي يقول: نعم والله، تبعثون يوم القيامة حياة أخرى فيها نار، والله وددت أن حظي منها أن توقدوا أعظم تنور في داركم ثم تقذفوني فيه ثم تطينون علي وأن أنجو منها يوم القيامة. يخاف من النار جدا، وبيقول: لو شفت أكبر فرن عندكم وملتوا نار وحطتوني وقفلتوا عليه وأنجو من النار يوم القيامة أنا موافق. يخاف من النار جدا. فلما أدركوا أنه يخاف النار جدا كأنهم صدقوه، فقالوا له: ما علامة ذلك؟ فين الدليل إن في بعث؟ قال: علامة ذلك أن يبعث نبي من هذه البلاد، وأشار إلى مكة. قالوا: متى ذلك؟ فنظر في القوم فوجد أصغرهم سلمة، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. لو الغلام ده عاش وما ماتش هيلحق النبي ده. قال سلمة: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل حي بين أظهرنا فآمنا به وصدقناه وكفر الرجل وهو يعلم. شيف من نار يوم القيامة جدان لدرجة انه عاوز يتحط في أكبر فرن ويتقفل عليه وينجو من نار يوم القيامة. فلما بعث النبي لكنه من العرب صلى الله عليه وسلم رفض الإيمان به ولو كان على حساب خلوده في النار. أتظن أن اليهود يتنازلون عن عقيدة لهم؟ لا والله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا رأيت يهوديا يصافحك بحرارة ويبتسم فليس لها تفسير إلا أحد تفسيرين: إما أنك أصبحت مثله، ونعيذك بالله من ذلك، لأنه لن يرضى عنك بنص الكتاب إلا إذا اتبعت ملته. التفسير الثاني أنك تعطيه ما يريد، وأنه اتخذ هذا الشخص مطية إلى ما يحب. كان غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغير في السن، مخلطته بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلته لسه ما شربش عقيدة اليهود كويس، فمرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فوجد أباه قاعدا عند رأسه يقرأ التوراة. الواد بيموت وابوه ماسك التوراة وقاعد يقرأ عند رأسه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هذا المنظر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد الغلام: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أتجد صفتي ومخرجي في التوراة؟ فقال الرجل: لا. فقال الغلام: بلى والله يا رسول الله، إنا نجد صفتك ومخرجك في التوراة، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أقيموا هذا من عند رأسه ولو أخاكم، يعني تولوا أمر أخيكم، لأنه نطق الشهادتين قبل موته. فهذا الرجل معه التوراة ويعلم أن فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب. وهذه المواقف كثيرة، نكتفي عند هذا الحد ونرى بعض مواقف اليهود بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه رجلان من زعماء بني النضير، أحدهم يقال له حيي بن أخطب، والآخر أخوه أبو ياسر بن أخطب. يحكي القصة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، أبوها زعيم من زعماء بني النضير. تقول: إن أبويا وعمي أبو ياسر أول من النبي صلى الله عليه وسلم جاء مهاجرا رحلوا من النجمة، ذهبوا مغلسين من بدري في الظلمة، راحوا علشان يشوفوا هو دي النبي اللي مكتوب في التوراة ولا لا. بتقول: وكان أبويا وعمي بيحبوني جدا، لما يقابلوني في أي طريق، هي صغيرة في السن طفلة، لما يقابلوني في أي طريق يسيبوا اللي في يدهم ويجوا لي أنا يلعبوني. بتقول: راحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه في المدينة ورجعوا على المغرب. بتقول: رجعوا كسلانين مهمومين مغمومين، طلعت تجري عليهم على عادتها ما التفتوش له. بتقول: فقعدوا ودار بينهما حوار بين حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر. قال حيي بن أخطب لأبي ياسر: واسمع وتأمل. قال حيي: أهو هو، يعني هو دي اللي مكتوب عندنا في التوراة؟ قال أبو ياسر: نعم والله هو. فقال حيي: أتعرفه وتثبته؟ بتأكد 100%؟ قال نعم. قال حيي: فما في نفسك منه؟ قررت إيه؟ قال: عداوته ما بقيت، عدوي لآخر نفس في حياتي، وهو يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عداوة الرسل مصيرها الخلود في النار. ليه؟ لأنه من العرب، يعلمون أنه رسول الله، رسولهم نبيهم أخبرهم بوصفه، ويعادونه لآخر قطرة ولآخر نفس، وهو رسول من عند الله. تظن أنهم هيحبوا حد من العرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يحبون العربي الذي على ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، يحبون العربي الذي يكون مطية لأهدافهم، لكنه يبقى دابة. ومن مواقف اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، جاءه عالم من علمائهم وحاضر جليل من أحبارهم، ذكره الله في القرآن، عبد الله بن سلام، وهو من بني النضير. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسئلة. عبد الله بن سلام يعلم أنه لا يجيب عن هذه الأسئلة إلا نبي، فسأله عبد الله فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم عبد الله من ساعته وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، أو قوم بهت، بهت يعني افتراء وكذب، لو عرفوا أني أسلمت سيبهتونني عندك، هيفتروا علي عندك، اسألهم عني الأول قبل ما يعرفوا أني أسلمت. فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم بيتا، مكان كده من الداري، وأرسل إلى اليهود فجاءوا، فسألهم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وابن أفضلنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون إذا أسلم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إيه رأيك لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، أعاذ عبد الله يسلم، لا يمكن لا يمكن. فخرج عبد الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. المجلس لسه مخلص، لسه قاعدين. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وسبوه ووقعوا فيه. يعني سهل ان هم يخلفوا اي وعد، مش صعب. نقضوا عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا ينقضون عهود البشر؟ عفوا، الا ينقضون عهود الدواب؟ لانهم يفكرون هكذا، نحن عندهم دواب. فقال عبد الله بن سلام: اتقوا الله معشر يهود، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم تعلمون أنه رسول وأنه جاء بالحق. قالوا: كذبت. إخواني الكرام، مواقف يهود كثيرة ولا يتغيرون إلا إذا دخلوا في الإسلام، ولا يدخلون إلا إذا كتب الله لهم الهدى، وقد كتب الله عليهم الشقاء، فلا يدخل منهم في الإسلام إلا الواحد والاثنان، كما لا يخفى من تاريخهم الطويل. إخواني الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربنا عز وجل، قص لنا قصصا لتكون عبرة. وهذه المواقف التي حصلت من اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم عبرة، وعبرة عظيمة، لكنها عبرة لمن اعتبر. أما من أغلق الله قلبه وأعمى بصره فلا نملك له من الله شيئا. أقول هذا والله أعلم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، من مواقف اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه أو موقف بني قينقاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة بدر ذكر المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب به قريشا. الكلام ده بعد غزوة بدر على طول. فكيف رد بنو قينقاع؟ قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أما أهل العمى فلا يعتبرون. هذا رد بني قينقاع على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه رد الرد ده؟ كانوا صناع سلاح وكانوا عايشين جوا المدينة وكان فيهم 700 مقاتل، يعني بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: احنا اكثر عددا واعظم عدة واحنا اللي بنصنع السلاح. كأنهم يريدون ان يقولوا: السلاح اللي معك احنا اللي صنعينه وعارفين مداه وامكانياته. فهم صنعوا سلاح مهرة، عدد كبير أعظم في العدد من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكنهم جهلة لا يعرفون أن النصر ممن؟ من عند الله. ولذلك قال الله تعالى فيما أنزل في هذا الشأن: قد كان لكم آية، يا يهود بني قينقاع لكم آية، في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، في سبيل الله، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ركبوا رؤوسهم ولم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يسخرون من المؤمنين ويستهزئون، ونقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب السيرة فصلت نقض عهد بني قينقاع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاصة القصة أن امرأة من العرب دخلت سوق بني قينقاع تبيع شيئا معها، وهي جالسة جاء اليهود بلغتنا المعاصرة يعاكسونها وطلبوا أن تكشف وجهها فأبت، فجاء يهودي شقي خبيث من خلف ظهرها وربط طرف ثوبها قريبا من رأسها وهي جالسة لا تنتبه، فلما قامت انكشفت سوءتها فصاحت، فرآها مسلم فقام إلى اليهودي فقتله، فاجتمع اليهود عليه فقتلوه، ووقع الشر بين الطائفتين. فلما علم صلى الله عليه وسلم أعطى اللواء عمه حمزة بن عبد المطلب وخرج بجنود الله إلى بني قينقاع. فماذا حصل؟ اللي كانوا بيقولوا انت هتلاقينا مش هتلاقي زينا واحنا عندنا واحنا عندنا، لما راح النبي صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ ذهبوا الى جحورهم ودخلوا في الحصون يتحصنون بها. الله عز وجل قال عن اليهود: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والله اليهود ليسوا أهل قتال ولا حرب، والله لا تنفعهم الرؤوس النووية التي وجهوها على العالم الإسلامي شيئا، والله لا تغني عنهم من الله شيئا. لكن أين من يعقل؟ ماذا حصل؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا في جحورهم وظلوا في حصونهم 15 يوما. الحصون منيعة وفيها من المؤن والتموين ما يكفيهم سنين، لكن الحصار 15 يوم بس. ما رفع أحد من المسلمين سيفا ولا رمى بسهم. طب الحصار انتهى ازاي بعد 15 يوم؟ قذف الله في قلوبهم الرعب، وإذا دخل الرعب قلب أحد فإنه لا يمكن أن يحسن لبس ثوبه فضلا عن أن يقاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فما يغني السلاح عن جندي مرعوب؟ لا يمكن. فقذف الله في قلوبهم الرعب فوافقوا على النزول على أمر محمد صلى الله عليه وسلم وحكم. قالوا خلاص، شوف انت عاوز تحكم في نبي، وافقنا، استسلمنا. فلما استسلموا ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهم فكتفوا. ثم شفع فيهم رجل من المنافقين اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، شفع فيهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل الله شفاعته تطيبا لقلبه، لأنه كان لسه مسلم من شهر واحد بس. لكنه أمر صلى الله عليه وسلم بخروجهم من المدينة ولا يجاورونه فيها. فخرجوا إلى بلدة بالشام، ما أن وصلوا إليها حتى هلك أكثرهم، وانتهت قصة بني قينقاع، أول طائفة من اليهود تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن قاتلتنا علمت أننا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي أحد من جيشه بسهم ولا رفع يدا بسهم، لكن النصر من عند الله. إخواني الكرام، لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة ومع بني النضير ومع يهود خيبر مواقف نؤجلها للخطب القادمة، لكن نقف مع موقف المرأة التي في سوق بني قينقاع موقفا سريعا. انكشفت سوءتها فصاحت، فقام مسلم فقتل اليهودي وجرد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وذهب وأجلاهم عن المدينة. هذا الموقف ذكرني بصرخة مسلمة صرخها كاتب يصور حال مسلمة، وهذا الحال يتكرر كثيرا في فلسطين، في الشيشان، في غيرها من بلدان العالم الإسلامي، يتكرر كثيرا موقف الفجرة الكفرة من اليهود وغيرهم الذين يتسلطون على المسلمين فيهدمون بيتا ويزهقون أرواحا ويهتكون أعراضا. صور الشاعر صرخة مسلمة تذكرتها وأنا أقرأ في قصة بني قينقاع. تقول المسلمة وقد دخل عليها جماعة من الفجرة يريدون أذاها في عرضها، قالت: خذوا مالي، خذوا كنزي، خذوا الأرض التي من إرث أجدادي، خذوا الملبوس من جلدي، خذوا زادي، خذوا القرطاس مكتوبا بأحرف نوره أمجاد أمجادي، خذوا الدرهم، خذوا الدينار، خذوا المقطور والقنطار، خذوا التفاح والرمان، خذوا الكادي مع الريحان، خذوا إن شئتم الألوان من ثوبي، خذوا الأنهار تسقي في الحمى دربي، خذوا الأطيار تحكي في السماء خطبي، خذوا الأنوار تهدي في السرى قلبي. مش عاوزين ياخذوا حاجة، يريدون أذاها في عرضها. فتوجهت للطاغية تكلمه تخاطبه: أخ الطغيان، أما في القلب من رحمة؟ أما لك في الورى أهل ولا بنت ولا أخت ولا أمة؟ يعني أم. أخ الطغيان، أما في القلب من رحمة؟ أما لك في الورى أهل ولا بنت ولا أخت ولا أمة؟ أما لك يا سليب العار من حرمة؟ يبدو أنها طيبة، لا تعرف أن هذا الطاغية ينظر إليها نظرة خاصة، إنه يعتقد أن الله لم يخلق إلا شعبه، إنه يعتقد أن شعبه مختار فيسمي نفسه وقومه شعب الله المختار. إن هتك العرض وهدم البيت وقتل النفس لا يؤثر فيه. أخ الطغيان، إن لي أهلا ولي ولدا ولي زوجا وراء سلاحكم فقدا ولي إخوة وراء البحر تحمي وحدة الأمة ولي ثروة، أما تخشى جحافلهم وصولتهم وجولتهم فتغدو هاهنا خاسر ويمسي السحر في الساحر وما يبقى لك ناصر؟ إنها تخوفه بإخوتها، تخوفه بقومها، وأقول هذا من طيب قلبها وحسن ظنها فينا. إنها تخوف هذا الطاغية بالموتى، إنها تنادي الموتى، إنها تنادي أهل الغيرة، وما علمت أننا نذبح الغيرة كل يوم في كل مكان في كل زاوية من زوايا حياتنا. يبدو أنها لم ترى وسائل الإعلام وكيف نذبح فيها الغيرة، يبدو أنها لم ترى الجرائد اليومية بالثمن الزهيد وكيف تعرض الصور الملونة في أقبح منظر، يبدو أنها لم ترى بناتنا في الشوارع ونسائنا في المعاهد والمدارس والجامعات، يبدو أنها لم تطلع على أشرطة الغناء والعبارات القبيحة التي تذبح فيها الغيرة. إنها تنادي أهل الغيرة وهم الآن في صلاة الجمعة على الشواطئ في المصايف، إنها تنادي أهل الغيرة وكل يوم نشاهد في التلفاز مع أبنائنا وبناتنا ونسائنا ما يذبح الغيرة ويقتلها تماما. إنها طيبة القلب، تخوف اليهود بموتى، تخوف اليهود بموتى. إنها تنادي أهل عقيدة وتميز في أخلاق، وما علمت أننا نطبع شعوبنا على أخلاق اليهود. ما رأت شبابنا يلبسون ملابس عجيبة عليها صور اليهود والنصارى من المغنين والممثلين والممثلات ويدخلون بها المساجد. ما رأت شعبنا يلهث خلف مباريات كرة القدم الأجنبية ويفضلها على الصلاة. تخوف اليهود بنا، والله إنها لطيبة القلب جدا، حسنة الظن بنا جدا. كأنها تقول يا أخي لا تقص عليهم، إني أراهم يبكون عندما يشاهدون مناظر تقتيلي في التلفاز، بشوفهم بيعيطوا. أقول صدقتي، يبكون، لكنه بكاء كبكائهم عندما يرون مشهدا مؤثرا في فيلم تمثيلي، فيلم خيالي تمثيلي، نبكي عندما نرى مشهدا مؤثرا فيه أنت تذبحين حقيقة، فيبكون كبكائهم من مشهد تمثيلي في فيلم خيالي. تقول إن أراهم يصحون ويضجون ويصرخون ويهتمون ويحزنون. نعم، كاعتراض كثير منهم على مدرب كرة القدم عندما يدخل المباراة بتشكيلة فريق لا تعجبهم، يحزن ويرفع صوته ولا يعجبه ويعترض. اعتراضهم هنا كاعتراضهم هناك. إخواني الكرام، إنها تخوف اليهود بأقوام لا يمكن أن يخاف اليهود منهم، لأنهم علموا أنهم وصلوا إلى حال لا يمكن أن يستيقظوا معه إلا أن يشاء الله. قالت لهم أخيرا: خذوا مالي، خذوا كنزي، خذوا الأرض التي من إرث أجدادي، خذوا ما شئتم ما شئتم، ودعوا في هدأة عرضي. لكنهم لم يتركوه، ويكررون ما يفعلون ليلا أو صباح مساء، ليلا ونهارا. والسبب أنها استنهضت همما من لا همة عنده. والله لو كانت قلوبنا حية لما كان حالنا هذا. اليهود نعيب عليهم نقض عهدهم مع الله، ونحن أصبحنا ننقض عهودنا مع الله. مساجدنا هذه في صلاة الفجر، موعد دخول المدرسة بينه وبين صلاة الفجر ساعة ونصف. انظر إلى بيوتنا وشوارعنا عند صلاة الفجر، وانظر إليها عند وقت الذهاب إلى المدرسة. وقت صلاة الفجر موتى، ووقت المدرسة استنفار عام في البيوت. ولي الأمر يجذب ابنه، يسكب عليه ماء أن يضربه ليدرك موعد المدرسة، أما موعد الصلاة فلا يفكر فيه البتة. هذه المباني الشهيقة التي تسمى بالبنوك، التي تطعمنا الربا صباحا ومساء، أليس نقضا لعهدنا مع الله؟ هذه التلفازات القابعة في بيوتنا التي تسمم أفكارا ناشئة، أليست نقضا لعهودنا مع الله عز وجل؟ مناهج التعليم، الأخلاق الاجتماعية، الشارع، السوق، ادخل كل هذه الأماكن تجد نقضا لعهدنا مع الله عز وجل. وأقول كما قال الله تعالى: قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتنا لك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أقول هذا والله أعلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.